بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. يقول: فبأي آلاء ربك تتمارى. يقول تعالى ذكره: فبأي نعمات ربك يا ابن آدم التي أنعمها عليك ترتاب وتشك وتجادل. والآلاء جمع إلى، وفي واحدها لغات ثلاثة: إلي على مثال علي، وإلى على مثال على، وألا على مثال على.
لا لا فيه لا لا مثلا يتجلى فرج القاموس، القاموس فيه لا مثلا ومثل القاموس ذكر إليون وألن وأليون وألن وإلن. عندنا إليون وألن وأليون وألن وإلن. فيظهر الله أعلم أن النسخة اللي عند الطبري اللي معنا الآن فيها إشكال، يعني ما هي محررة.
وبنحو الذي كنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. عن قتادة قوله: فبأي آلاء ربك تتمارى. يقول: فبأي نعم الله تتمارى يا ابن آدم. وعن معمر عن قتادة: فبأي آلاء ربك تتمارى. قال: بأي نعم ربك تتمارى. وقوله: هذا نذير من النذر الأولى. اختلف أهل التأويل في معنى قوله جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم: هذا نذير من النذر الأولى، ووصفه إياه بأنه من النذر الأولى وهو آخرهم. فقال بعضهم: معنى ذلك أنه نذير لقومه، وكانت النذر الذين قبله نذرا لقومهم، كما يقال: هذا واحد من بني آدم وواحد من الناس. ذكر من قال ذلك. عن معمر عن قتادة في قوله: هذا نذير من النذر الأولى. قال: أنذر محمد صلى الله عليه وسلم كما أنذرت الرسل من قبله. كما أنذرت إلا أنذرت
ما أنذرت
عن سعيد عن قتادة قوله: هذا نذير من النذر الأولى. إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بما بعث الرسل قبله. وعن جابر عن أبي جعفر: هذا نذير من النذر الأولى. قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: معنى ذلك غير هذا كله. وقالوا: معناه هذا الذي أنذرتكم به أيها القوم من الوقائع التي ذكرت لكم أني أوقعتها بالأمم قبلكم، من النذر التي أنذرتها الأمم قبلكم أو أنذرتها من النذر التي أنذرتها الأمم قبلكم في صحف إبراهيم وموسى. ذكر من قال ذلك. عن إسماعيل عن أبي مالك: هذا نذير من النذر الأولى. قال: مما أنذروا به قومهم في صحف إبراهيم وموسى. وهذا الذي ذكرت عن أبي مالك أشبه بتأويل الآية، وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر ذلك في سياق الآيات التي أخبر عنها أنها في صحف إبراهيم وموسى، نذير من النذر الأولى التي جاءت الأمم قبلكم كما جاءتكم. فقوله هذا بأن تكون إشارة إلى ما تقدمها من الكلام أولى وأشبه منه بغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربك تتمارى، وأن فسر الآلاء هنا بالنعم، والآلاء تطلق على النعم كما هو المشهور في هذه النحو، يعني أشهر معاني الآلاء هو النعم. وجعل المخاطب هنا عموم بني آدم، يعني كان الخطاب موجه لغير يعني لغير معين، يا ربك يعني يا من يسمع الخطاب تتمارى. وفسر المماراة بالارتياب والشك والجدال، لكن هذه الارتياب والشك معناه متقارب، لكن الجدال هل هو من معنى الارتياب والشك؟ ليس من معنى الارتياب والشك، لكنه كأنه نتيجة أو أثر أو لازم للارتياب والشك. يعني الجدال يعني كأنه لازم أو نتيجة للارتياب والشك. فقلنا إن ترى في شيء معنى إيش؟ شك فيه. وما رأى في الشيء بمعنى جدل فيه، ما رأى في الشيء معنى جدل فيه، أن ترى في الشيء يعني شك فيه. وسبق طبعا في قوله سبحانه وتعالى أفتمارونه وأفتمرونه على ما يرى، سبق من نقاش هذه هنا. قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ثم ذكر الرواية عن قتادة ولم يذكر غيرها ومن طريق سعيد ومعمر، وهذا كما سبق لأنه يعتمد رواية الواحد من السلف ليقرر فيها التفسير، يقرر التفسير بناء على رواية الواحد من السلف. وقول هذا نذير من النذر الأولى ذكر اختلاف أهل التأويل، وهنا ترك ترجيحه لمتأخرا، فذكر القول الضعيف عنده أولا، وهذا يفهم من أن الطبري ليس له قاعدة في قضية تقديم الأقوال، أن بعض من تعرض لمنهج الطبري زعم أن الطبري من منهجه أنه يرجح القول الأول، وهذا غير صحيح، بل رحمه الله لم يكن له منهج، بل كان فيما يبدو يملي إملاء على حسب ما يتفق من الإملاء. فذكر المعنى الأول وهو أن النذير المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن المعنى هنا هذا نذير من النذر الأولى، أي أنه هذا نذير مثيل لمن أنذر أو لمن أنذر من النذر الأولى، يعني كانوا يقول هذا نبي في الأنبياء السابقين، يعني نذير من جنس النذر الأولى. وقد أورد الرواية هنا عن قتادة وعن أبي جعفر، ثم ذكر المعنى الآخر الذي ورد عن أبي مالك، وأن المراد هنا بالنذر أو بالنذير هو جملة ما أنذر به، يعني الأمم السابقة في صحف إبراهيم وموسى، في صحف إبراهيم وموسى. وهنا اعتمد قاعدة، هي قاعدة إيش؟ الترجيح،
السياق،
هذه قاعدة السياق واحد، وأيضا قاعدة أخرى أيضا نص عليها وهي عود الضمير. طبعا عندنا احنا في المعروف عود الضمير الى قام مذكور ولا لا؟ وعود الضمير الى قام مذكور يلحق به ايضا اسم الاشاره، فكان عود اسم الاشاره الى اقرب مذكور، عود اسم الاشاره الى اقرب مذكور، مثل ما يقال عود الضمير الى اقرب مذكور. كان هنا اعمل قاعدتين في ترجيح هذا القول. يبقى السؤال هنا، ما هو سبب هذا الاختلاف؟ ما هو سبب هذا الاختلاف؟ قال هذا نذير من النذر الأولى. نذير هذا وصف، هل ذكر موصوفه؟ لو قال هذه الآيات نذير من النذر الأولى قال هذا النبي نذير من النذر الأولى لفترة، لكن لأنه جاء بالوصف المحتمل لأكثر من موصوف، أي نعم، ولم يحدد هذا الموصوف، يعني لم يعين الموصوف هنا، لم يعين، احتمل أن يكون النذير محمد صلى الله عليه وسلم، احتمل أن يكون النذير هي الآيات التي انذر بها من قبل في صحف إبراهيم وموسى. والاختلاف من هذا النوع يكون من قبيل المتواطئ، لأن نسبة النداء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الآيات متساوية، التواطؤ كما هو لفظ منطقي، وأن يستوي الأفراد سواء متوافقا في المعنى أو في الموصوف الذي وصف به. نعم، في استفسار أو سؤال؟
من النذر الأولى لماذا نصحبه؟ لماذا نستمع إجازة النذر؟
كيف؟
أقول لماذا نصح على الأولى مع أنه هو الأذى الأخير؟
ما فهمت؟
أقول عن النذر الأولى،
نتكلم عن الآية ولا عن تفسير الطبري؟
لا، عن الآية.
إيه نعم، في هذا نذير مماثل للنذر الأولى.
إيه من هنا بيانية؟
من بيانية، يعني هذا نذير مماثل أو من جنس النذر الأولى، يعني كان المعنى أنه لم يأتي بشيء جديد. نعم،
وقوله أزفت الآزفة يقول دنت الدانية، وإنما يعني دنت القيامة القريبة منكم أيها الناس، يقال منه أزف رحيل فلان إذا دنا وقرب، كما قال نابغة بني ذبيان أزفت ترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي
مستقمون وكأنقد منسك
لما تزل
وكأن قد
وكما قال كعب بن زهير بان الشباب وأمس الشيب قد أزفا ولا أرى لشباب ذاهب خلفا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس أزفت الآزفة من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده. وعن ابن أبي نجيح المجاهد في قوله أزفت الآزفة قال اقتربت الساعة. قال ابن زيد في قوله أزفت الآزفة قال الساعة ليس لها من دون الله كاشفة. وقوله ليس لها من دون الله كاشفة يقول تعالى ذكره ليس للآزفة التي قد أزفت وهي الساعة التي قد دنت من دون الله كاشف، يقول ليس تنكشف فتقوم إلا بإقامة الله إياها وكشفها دون من سواها من خلقه، لأنه لم يطلع عليها ملكا مقرب ولا نبيا مرسل. وقيل كاشفة فأنفت وهي بمعنى الانكشاف، كما قيل فهل ترى لهم من باقية بمعنى فهل ترى لهم من بقاء، وكما قيل العاقبة وما له من ناهية، وكما قيل ليس لوقعتها كاذبة بمعنى تكذيب، ولا تزال تطلع على خائنة منهم بمعنى خيانة.
هنا طبعا لم يذكر الإمام خلافا، لكن يعني لاحظ لقضية فيه التفسير اللغوي، قال أزلت الأزلة من قال دنت الدانية، هذا من باب التفسير اللغوي، وذكر له شواهد في هذا، وأورد رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في أن الآزفة من أسماء يوم القيامة، الرواية عن علي بن أبي طلحة فيها سرد لأسماء يوم القيامة، لكن ابن جرير رحمه الله تعالى قطع هذا الأثر على كل مكان مناسب له. وقوله ليس لها من دون الله كاشفة، أصل خطاب ليس كاشف لها أحد دون الله، معنى أنه لا يكشف يوم القيامة إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب. نعم. لم يطلع عليها لأنه لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لو شكلتها كيف تمشي؟
لأن أحقرها بالرفع توقعتها الملكة.
ما أنت لها لا هي لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، يكون الفاعل مستفر. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، يقول تعالى ذكره لمشرك قريش أفمن هذا القرآن أيها الناس تعجبون أن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتضحكون منه استهزاء به ولا تبكون مما فيه من الوعيد لأهل معاصي الله وأنتم من أهل معاصيه وأنتم سامدون، يقول وأنتم لاهون عما فيه من العبر والذكر معرضون عن آياته. يقال للرجل دع عنا سمودك، يراد به دع عنا لهوك،
دع عنا لهوك.
يقال منه سمد فلان يسمد سمودا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وإن اختلفت ألفاظهم بالعبارة عنه، فقال بعضهم غافلون، وقال بعضهم مغنون، وقال بعضهم مبرصمون. ذكر من قال ذلك. عن عكرمة عن ابن عباس قوله سامدون قال هو الغناء، كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا، وهي لغة أهل اليمن، قال اليماني أصمد. وعن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله سامدون يقول لاهون. حدثني محمد بن سعد وساق إسناده المسلسل العوفيين عن ابن عباس قوله وأنتم سامدون يقول لاهون. وعن عكرمة عن ابن عباس قال هي يمانية أصمد تغنى لنا. وعن عكرمة عن ابن عباس قال هو الغناء وهي يمانية يقولون أصمد لنا تغنى لنا. وعن الضحاك عن ابن عباس وأنتم سامدون قال كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم شامحين، ألم تروا إلى الفحل في الإبل عطنا شامخا. وعن قتادة عن الحسن في قوله وأنتم سامدون قال غافلون. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد وأنتم سامدون قال كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم غضابا مبرطمين. وقال عكرمة هو الغناء بالحميرية. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال هي البرطمة. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وأنتم سامدون قال البرطمة. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وأنتم سامدون قال البرطمة. وعن عكرمة عن ابن عباس قال السامدون المغنون بالحميرية. وعن مجاهد قال كان عكرمة يقول السامدون يغنون بالحميرية ليس فيه ابن عباس. وعن قتادة قوله سامدون أي غافلون. وعن قتادة في قوله سامدون قال غافلون. وعن الضحاك في قوله وأنتم سامدون السمود اللهو واللعب. وعن أبي خالد الوالدي عن علي رضي الله عنه قال رآهم قياما ينتظرون الإمام فقال ما لكم ساندون. وعن أبي خالد قال خرج علينا علي رضي الله عنه ونحن قيام فقال ما لي أراكم ساندين. وعن زائد عن أبي خالد بمثله. وعن أبي معشر عن إبراهيم في قوله وأنتم ساندون قال قيام القوم قبل أن يجيء الإمام. وعن عمران الخياط عن إبراهيم في القوم ينتظرون الصلاة قياما قال كان يقال ذاك السموت. وعن مجاهد وأنتم ساندون قال البرطمة. وعن عكرمة عن ابن عباس وأنتم ساندون قال الغناء باليمانية أسند لنا. قال ابن زيد في قوله وأنتم ساندون قال السامد الغافل. وعن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يقوموا إذا أقام المؤذن للصلاة وليس عندهم الإمام، وكانوا يكرهون أن ينتظروه قياما، وكان يقال ذاك السموت أو من السموت. وقوله فاسجدوا لله واعبدوا يقول تعالى ذكره فاسجدوا لله أيها الناس في صلاتكم دون من سواه من الآلهة والأنداد، وإياه فاعبدوا دون غيره، فإنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا له، فأخلصوا له العبادة والسجود ولا تجعلوا له شريكا في عبادتكم إياه.
قوله سبحانه وتعالى أنتم ساندون كما يلاحظ قالوا أنتم لا هم، وصل السمود بالله. ثم ذكر أن قوله هذا وكقول أهل التأويل وأن اختلفت ألفاظهم بالعبارة عنه، فقول بعضهم غافلون وبعضهم مغنون وبعضهم مبرطمون جعله أو جعلها معان متقاربة. وعن الآثار كما تلاحظون كثيرة، يمكن لخصها بأن بعضهم قال لاهون، بعضهم قال السمود هو الغناء، بعضهم قال سامدون هو رياض الضحاك بن عباس، وقال بعضهم غضابا مبرطمون، وبعضهم قال قيام ينتظرون السلاة. هذه خمسة معاني للسمود. لنأخذ مثلا لنأخذها له آخر الأقوال وهي قضية القيام من الصلاة. لما نرجع إلى هذا الأثر وهو الوارد عن علي بن أبي طالب لن نرتبها لن نخص منها، هل في أثر علي بن أبي طالب ما يدل على معنى السمود في الآية؟ الله سبحانه وتعالى يحكي خبرا عنها أن الكفار أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن سمدوا، فلو قلنا وأنتم سامدون بناء على الوارد عن علي رضي الله عنه قال رآهم قياما ينتظرون الإمام فقال ما لكم سامدون، فالسمود هو انتظار الصلاة، السمود هو انتظار الصلاة. طبعا نلاحظ هنا أن عليا لم يرد التفسير أو لا لم يرد التفسير، لكن الإمام أو قد يكون قبله أحد جعل هذا من معاني السمود، لكن هل يصلح أن تفسر به الآية؟
لا
يناسب. لكن لو قلنا أن مثلا من باب النظر نعرف أن السامد لما يقف ينتظر الصلاة والإمام لما يأتي، أن الحدث الآن لما قال في أحد الأخبار قرام قياما ينتظرون الإمام فقال ما لكم ساندون، لو يعني حاولنا التحليل أنه في الغالب هذه الوقفة في الانتظار غالبا ما يصحبها إيش؟ غفلة ولا فتكون ترجع إلى هذا المعنى، هذا يمكن أن يقبل؟
كيف؟ الخطاب موجه
لا بأس، حتى نحن نستفيد هو الآن مقام استفادة من أثر علي في معنى السمود بالآية، أن أثر علي رضي الله عنه ما جاء أصلا لتفسير الآية وجاء كلام مطلق كما نستشهد بالكلام العربي أو بالشعر، فمن أن نستشهد بكلام علي رضي الله عنه في هذا الموطن على أن الصمود بمعنى اللهو أو بمعنى الغفلة، بمعنى الغفلة، لأن من ينتظر الصلاة على الحال لما يقف والإمام لما يأتي ويكون كلهم فيها، في الغالب نقول أنه يكون الإنسان في هذه اللحظة هي أنا كان يقول ما لي أراكم
غافل،
يعني غافل. إذا رجعت إلى هذا المعنى ولم تكن بمعنى مجرد القيام صح أن يفسر بها، إذا رجعت إلى هذا المعنى صح أن يفسر بها. لكن إذا قيل أن المراد بانتظار الصلاة أن انتظار الصلاة الوقوف يعني انتظار الصلاة يسمى صمودا مطلقا يعني مطلق الوقوف، هذا لا شك أنه لا يتناسب معها، لا يتناسب مع الآية. القول بأنهم بأنه الغناء بأنه أو قول الغناء نأخذ البرطمة التي ذكرها قال مبرطمونها إيه نعم، هذه رواية عن مجاهد يعني وردت عن غيره من فرد الله عن مجاهد، وهو محكي أيضا في كتب اللغة، لكنهم أيضا نبهوا على أنها في لسان العرب مثلا قال والبرطمة عبوس في انتفاخ وغيظ، قال مبرطم إيه في انتفاخ وغيظ، قال مبرطم برطمة الغضبان، قال البرطمة الانتفاخ من الغضب، انتفاخ إيش من الغضب، ونعرف أن الغضبان إيش يستخدم الشفتين
لغرغرب
إيه بغرغرب، كأنه هنا الآن في قال إذا قرأ من القرآن يكون في حالة إيش غضب، المبرطمون من الغضب، مبرطمون من الغضب. والصمود بمعنى البرطمة ثابت في اللغة، ثابت في اللغة، وهو وارد عن مجاهد إمام التابعين بالتفسير. ناتي الآن إلى معنى الذي ذكره الضحاك عن ابن عباس،
إشارة مجاهد إلى الغضب في أحد الروايات،
في إشارة إلى الغضب في أي رواية عن
ابن أبي نجيح مجاهد كان يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضابا مبطلا،
نعم هذا فيه إشارة إلى الغضب والبرطمة، كان يمرون عن النبي صلى الله عليه وسلم غضابا مبرطما. طيب رواية الضحاك عن ابن عباس قال كانوا يمرون عن النبي صلى الله عليه وسلم شامخين، ألم تروا إلى الفحل في الإبل عطنا شامخا. هذا الشموخ الآن هو من باب إيش الكبر والإعراض ولا لا، ففسره بمعنى الكبر والإعراض، يعني وأنتم سامدون بمعنى إيش معرضون ومستكبرون، معرضون ومستكبرون، ولم يرد عن غير ابن عباس من طريق الضحاك. هل يمكن أن يجتمع الغضب مع الكبر؟ هنا قال في اللسان ورجل مبرطم متكبر، وقيل مخطب متغضب، والسامد الرافع رأسه تكبرا، الرافع رأسه تكبرا. يعني هل بينهما تلازم؟ يعني يمكن أن يكون الحال ويمكن أن ينفصل، يعني يمكن أن يجتمع الغضب مع الكبر ويمكن أن ينفصل، يكون هذا معنى وهذا
معنى،
يمكن يكون هذا معنى وهذا معنى، وهو وارد في اللغة أن هذا معنى وهذا معنى. إذا صار عندنا كم معنى الآن؟ عندنا الآن الصمود بمعنى الغفلة، والصمود بمعنى الماجن البرطمة، والصمود بمعنى الإنعام الكبر، الكبر والإعراض. طيب نأتي الآن إلى الصمود بمعنى الغناء، الصمود بمعنى الغناء، هذا وارد عن ابن عباس من طريق عكسنا، من طريق عكسنا. ونص ابن عباس هنا على أنها لغة يمانية، قال هي لغة أهل اليمن، وهذا يستفاد منه أن لغات العرب يستفاد منها في تفسير القرآن، لغات العرب يستفاد منها في تفسير القرآن، لكن ليس كل أحد من اللغويين ينص على أن هذه لغة أولى من العرب، لكن يمكن استفاد منها من باب تأصيل هذه الفكرة. وهي موجودة عند السلف يعني النص على أن كذا لغة يعني نعم لغة بني فلان ويحملون عليها التفسير. يبقى عندنا المشهور من الصمود وهو اللهو. قالوا أنتم صامدون، قال لا هم، وهذا هو الأشهر في تفسير هذا اللفظ من جهة التفسير والأشهر، يعني وأنتم صامدون وأنتم لا هم. هل بين اللهو والغنى علاقة؟ طبعا بينهم علاقة واضحة، فالغنى مثال من أمثلة إيش؟ اللهو، أو جزء من أجزاء اللهو، أن كل غناء فهو إيش؟ لهو، لكن ليس كل لهو غناء، إذن كل غناء فهو لهو، إذن بينهما يعني علاقة وثيقة جدا. فلو فسرنا فلو يعني دمجنا هذين القولين معا فصار يتفرد قول واحد، فصار عندنا الغناء يعني اللهو بالغناء أو مطلق اللهو، وصار عندنا السموك، صار عندنا البرطمة من الغضب، وصار عندنا الغفلة، صار عندنا إيش الغفلة. فهل بين الغفلة واللهو أيضا علاقة؟ أيضا بينهما ارتباط، إذن بينهما إيش ارتباط. فهذه المعاني كما قال وإن اختلفت ألفاظها بالعبارة عنه يعني عن السمو فإنها كما قال إيش متقاربة، يعني راجع إلى معنى اللهو، راجع إلى معنى اللهو عنده. لكن يلاحظ هنا أن الذي يمكن يرجع إلى معنى اللهو بالفعل هي الغفلة والغناء، الغفلة والغناء ترجع له، لكن البرطمة من الغضب أو التكبر هذه لما لا تحمل على أنها معاني مستقلة، فيكون في الآية ثلاثة أوجه: اللهو وما يرجع إليه من الغناء والغفلة، والبرطمة من الغضب، والتكبر. يكون ثم معنى عندنا ثلاث معاني لله وما يرجع يعني وما يرجع إليه من معاني الغفلة والغنى والبرطمة من الغضب، والتاج اللي هو إيش التكبر اللي عبر عن الضحاك من طريق رواية ابن عباس أنه قال إيش يمرون سامتي ومثل لهم بالإبل، مثل لهم بالإبل. فتكون ثلاثة أوجه للتفسير. فننظر الآن إلى هذه الأوجه الثلاثة، هل بينها اختلاف؟ ليس بينها اختلاف، فهي وإن اختلفت عبارات ولكن ليست متناقضة، ليست متناقضة، وهي معانا من جهة السياق أيضا صحيح، كأنه قال فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم متكبرون، أو أنتم مبرطمون من الغضب، أو أنتم لاهون غافلون بالغناء أو بالغناء. هي معاني يحتمل السياق، وما دامت واردة عن السلف فليس بينها تناقض، فيصح تفسير الآية لكل هذه الأوجه الثلاث، وتكون كما سبق ذكره الآية بمثابة كم آية الآن صار؟ كان بمثابة ثلاث آيات، يعني كاننا نفسر الآن ثلاث آيات. القاعدة أن الأوجه الصحيحة التي لا تتناقض فيها المعاني تكون بمثابة تفسير عدد من الآيات. طيب إذا كان ذلك كذلك، فهل بين أقوال السلف هذه أو هل أحد من السلف قال بأكثر من قول من هذه الأقوال؟ ابن عباس ورد عنه إيش؟ الغناء
غضبه
يعني اي نعم ابن عباس ورد عنه من طريق عكرمة انه قال الغناء ولا لا، ومن طريق علي بن ابي طلحة وعطية قال اللهو، ومن طريق الضحاك قال ايش شامخون ولا لا شامخون سي. فلاحظ الان ان ابن عباس ورد عنه ثلاثة اقوال، فبعض من يجهل طريقة السلف في التفسير يزعم أن هذا إيش تناقض، كيف ابن عباس ورد عنه هذه المعاني؟ لكن بالتحليل الذي ذكرته لكم نلاحظ أن هذه المعاني إيش تأثلت ولا تختلف، تكون بمثابة الوجوب في التفسير، لذلك الوجوب في التفسير. وكما قلت لكم أن الغناء يدخل في معنى الله، في معنى الله. من الطرائف هنا الإسنادية اللي هو ما بعد الفعل كذا جاءت، قال عن ابن أبي نجيح قال كان عكرمة يقول السامدون يغنون بالحميرية، قال ليس فيه عن ابن عباس. يعني كان الآن من يفسر عكرمة؟ لا يفسر آسف، من يروي عن عكرمة؟
مجاهد.
وأنا أخشى أن يكون مجاهد دخل، ما أدري هل مجاهد يروي عن عكرمة؟ هل يحتاج إلى المجاهد لا يرى عكرمة يحول عليه الشيخ، حول عليه في البحث
في السن هل هو
أم وما في السن؟ ابن مجاهد من 104 من 101 إلى 105 يعني كل كذا وكذا.
طيب.
وإن الشيخ عكرمة 107 وقيل 105
يعني
هم في يعني متقاربين من تلاميذ ابن عباس مباشرة. لكن أيضا لمجاهد يعني رأي في عكرمة يعني كأنه يضع عكرمة من جهة الرواية عن ابن عباس، وهذا في قصة ليس هذا نحن ولكن ينظر بها يعني
هذا تطوي هذا الكلام أنه لمجاهد
في مجاهد عن عكرمة
يعني
يكون من غرائب الأسماء
ويروي عن عكرمة لكن ينكر أن ابن عباس قال هذا
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان عكرمة يقول السامدون يغنون بالحميرية ليس فيه ابن عباس.
ينكر أنه مرفوع ابن عباس؟
لا ليس فيه ابن عباس من كلام من؟
من كلام
ابن جرير.
إيه
ليس فيه عن ابن عباس من كلام جرير، لكن لأن الآن كل الروايات الواردة كلها عكرمة عن ابن عباس. ولاحظ الرواية السابقة، شوف لاحظ الرواية السابقة، لأن حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن أبي نجيح عن عكرمة عن ابن عباس. الرواية الثانية وهي دائما موافقة للرواية الأولى اللي يصنع فيها التحويل، قال حدثنا الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وهذه غريبة، لأن لو تلاحظ الإسناد هذا لإسناد محمد بن عمرو وإسناد الحارث دائما يأتي ايش؟ مقرونا، يقول جميعا ثم يأتي به مقرون.
كلا مرتين أورد أن المجاهد يقول قال عكرمة
في سابقة.
قال هنا عندما قال في باب المبرسمين
هنا
وقال عكرمة،
لا قال عكرمة يمكن يكون من كلام أبي نجيح. يمكن يكون من كلام أبي نجيح
ليس من كلام
هنا أبي نجيح الله هنا عن عكرمة.
حكم أبي نجيح الذي نجيح يروي عن المجاهد وعن عكرمة.
إيه لأنه ممكن يروي،
لكن شيخ ما يحتمل أنه مجاهد يكون ذكر هذا عن عكرمة على سبيل
الإنكار. قد يكون، أنا أقول نحتاج إلى بحث. هو الأثر هذا من جهة الإسناد طبعا، من جهة توثيق من قال هذا يحتاج إلى بحث، لكن من جهة المعنى كما سمع ما في شيء. نعم
شيخ الله معنا بالنسبة للأوجه هذه الأخرى ما يمكن أن يقع أنها أحوال للكفار في جهة القرآن
كيف؟ يعني نجعلها أحوال للكفار
وكان منهم من يسمع وغلا وكان منهم من يرد وكان منهم من
يعني كانت تقول أنها صارت أحوال للكفار، كان منهم من يكون بحالة اللهو ومن يكون بحالة البرطمة من الغضب ومن يكون بحالة إيش الشموخ اللي تكبر حتى لو كان كذلك، لكنها لم تخرج عن من جهة التفسير لم تخرج عن تكون ثلاثة أوجه، لم تخرج عن تكون ثلاثة أوجه. لو قلت في هذا وصح هذا ما خرج في عن هذا الأوجه، يبقى التفسير كما هو. نعم
عن تفسير ما يقول هل السبل بيعني تحريم الهلال؟
يعني هل يستدل به على تحريم الغنى من الآية؟ ننظر الآن هل يمكن يستدل به، لأن الله سبحانه وتعالى قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. هو الآن ماذا فيه إنكار عليهم ولا لا؟ على سبيل الدمج. فهذا القول وأنتم سامدون جملة حالية جاءت على سبيل الدمج، هو دم حالهم هذا. دم حالها، فلا يجب أن يكون نقصا في الغناء لكنه في دلالة على ماذا؟ على كراهة الغناء. نعم، على أنه نعم سبب من أسباب الإعراض عن القرآن، خصوصا ما جاء في سياق القرآن اللي وافق من هذا الحديث للقرآن تعجبه وضحكون وشبكون وأنتم سامدون، لكأن يعني الانشغال بالغناء سبب من أسباب الإعراض عن القرآن. نعم.
من قبل مثل في عهد الإنسان من جملة أدلة الكلام،
إنه من جملة الأدلة لكن ليس دليلا صريحا مباشرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، يعني تعالى ذكره بقوله اقتربت الساعة سنة الساعة التي تقوم فيها القيامة، وقوله اقتربت وقوله اقتربت افتعلت من القرب، وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنو القيامة وقرب فناء الدنيا، وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم وهم عنها في غفلة ساهون. وقوله وانشق القمر يقول جل ثناؤه وانفلق القمر، وكان ذلك فيما ذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة، وذلك أن كفار أهل مكة سألوه آية فأراهم صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر آية حجة على صدق قوله وحقيقة نبوته، فلما أراهم أعرضوا وكذبوا وقالوا هذا سحر مستمر سحرنا محمد، فقال الله جل ثناؤه وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر.
قوله رحمه الله تعالى اقتربت دنت الساعة، هذا من باب التفسير اللغوي اللفظي، وقوله اقتربت افتعلت من القرب يسمونها في الصرف ايش اللي هم ايه، لكن لا يعني اقول كسرته فانكسر لفعل مطاوع يعني قربته فاقترب، ومطاوع قرب، وكذلك انشق مقارب شققته فانشق مطاوع، مطاوع من فعل شققته فانشق. ذكر طبعا هنا أن المراد بالخطاب أو أشار إلى المراد بالخطاب وإخبار، قال اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا الإخبار ما المراد منه؟ وما ذكره أن المراد الاستعداد في أهوال القيامة قبل هجومها عليه وهم عنها في غفلة ساهون، هذا الإخبار المراد به الاستعداد لهذه أو لأهوال هذا اليوم. وقوله اقتربت الساعة وانشق القمر لازم بين اقتراب الساعة وانشقاق القمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وانشقاق القمر كان في عهده صلى الله عليه وسلم، فهو موافق لمعنى الحديث أن انشقاق القمر الذي كان في عهده يدل على قرب الساعة، كما أن بعثته صلى الله عليه وسلم تدل على قرب الساعة. ثم ذكر بعدها أن هذا الانشقاق كان في المدينة، كان في مكة، وأنه سئل هذه الآية، أنه سئل هذه الآية، وقد حصل أنهم رأوه يعني شق فلقتين. وفيه هنا إشكال وهو أنهم طلبوا آية لكنهم أعرضوا، فلما لم يقع عليهم العذاب، لما لم يقع عليهم العذاب كما وقع على الأمم السابقة أنهم طلبوا آيات فلما كفروا بها وقع عليهم عذاب الاستئصال. أما في هذه الأمة فقد رحموا لأن الله سبحانه وتعالى قدرا لم يكتب عليهم الاستئصال، وأن صلى الله عليه وسلم كان فيهم فما كان الله معذبهم وهو صلى الله عليه وسلم فيه، رفع عنهم العذاب والله أعلم بهذا السبب، لأن سنة الله في الماضي هي أنه يوقع عليهم العذاب إذا لم يؤمنوا بالآية التي يطلبونها. ما تريدون نقرأ الأخبار؟ الأخبار طويلة وهي مكررة. لو ننتقل عندنا أثر فقط إذا كان يمكن الإشارة إليه سريعا، هو أثر عبد الله بن مسعود صفحة 85 آخر الصفحة اللي معه نسخة الحلبي. البداية قال حدثنا أبو السائب قال حدثنا ابن عاري. يقول عبد الله خمس قد مضين: الدخان واللزام والبطشة والقمر والروم. طبعا هو أدخل فيها آية القمر، وهذا الأثر يحتاج إلى دراسة.
الحمد لله،
لأنه خصوصا في قضية يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، هذه البطشة، الدخان قبلها اللي نفس الآية
فرتقبي
اللي قالوا فرتقبي يوم تأتي السماء بدخان مبين. من بعض المفسرين حمل الدخان في هذه الآية على دخان الذي يحصل
في آخر الزمان.
عبد الله بن مسعود حمله على الدخان الذي وقع في كفار مكة، من كانوا يرون السماء يعني السماء شايف الدخان من شدة الجوع، من شدة الجوع. وهذا طبعا لا شك أنه خلاف، يعتبر خلاف تنوع ولا تضاد؟ يعتبر خلاف تضاد، لأنه لا يمكن القول فيهما معا. يعني قلنا الدخان هنا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هنا الآن الدخان لو حملناه على المعنيين معا لا يتأثر، لأن الدخان هنا إما أن يكون ما وقع الكفار مكة، وإما أن يكون ما سألت في آخر الزمان، لأن القول بأحدهما يلزم منه نفي القول الآخر، نفي القول الآخر. فالصحيح في الآية هو مذهب المسعود في هذه الآية في فرتق اليوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، لأنه بعدها قال إنا كاشف العذاب أي إنكم
عائلون
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. البطشة الكبرى قيل هي إيش؟ بدر. ولكن أيضا هذا القول فيه عليه إيش؟ إشكال. لكن على العموم هو المقصود أن قول بن مسعود أولى لسياق الآية، لأن فيه إشارة إلى أن كفار مكة سيكشف عنهم العذاب وسيعودون إلى ماذا؟ إلى كفر. أما الدخان الذي يكون في آخر الزمان هذا ليس فيه عود، واضح؟ وهو رضي الله عنه يقول عن نفسه: والله ما من آية وما أعلم أين نزلت وفي من نزلت. فقوله في هذا مقدم لأن السياق أيضا يعضد قوله، ليس لأنه هو قال هذا القول، لكن أيضا السياق يعضد قوله. فالأولى حمل الآية على الدخان الذي وقع للكفار، الذي وقع للكفار، والآية محل بحث. وأصحاب التفسير الميسر حفظهم الله لما جاءوا لهذه الآية جمعوا بين القولين، يعني عبارتهم فيها جمع بين القولين، لما تراجعون في التفسير الميسر جاءوا بعبارة تجمع بين القولين، وما قولان لا يمكن الجمع بينهم. نعم.
اللزام
والروم اللي هي غلبة الروم. نعم. لما قال غلبة الروم في النار هم بعد غلبهم سيغلبون في الأسماء أن من آيات. نعم. نقرأ من وقوله وإن يروا آية. نعم.
وقوله وإن يروا آية يعرضوا، يقول تعالى ذكره: وإن يرى المشركون علامة تدلهم على حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودلالة تدلهم على صدقه فيما جاءهم به عن ربهم يعرضوا عنها فيولوا مكذبين بها منكرين أن يكون حقا يقينا، ويقولوا تكذيبا منهم بها وإنكارا لها أن تكون حقا: هذا سحر سحرنا به محمد حين خيل إلينا أن نرى القمر منفلقا باثنين بسحره وهو سحر مستمر، يعني يقول سحر مستمر ذاهب من قولهم قد مر هذا السحر إذا ذهب. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله سحر مستمر قال ذاهب. وعن قتادة قوله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قال إذا رأى أهل الضلالة آية من آيات الله قالوا إنما هذا عمل السحر يوشك هذا أن يستمر ويذهب. وعن معمر عن قتادة ويقول سحر مستمر يقول ذاهب. وعن الضحاك في قوله ويقول سحر مستمر كما يقول أهل الشرك إذا كشف القمر يقولون هذا عمل السحرة. وعن سفيان قوله سحر مستمر قال حين انشق القمر بفرقتين فرقة من وراء الجبل وذهبت فرقة أخرى فقال المشركون حين رأوا ذلك سحر مستمر. وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يوجه قوله مستمر إلى أنه مستفعل من الإمرار من قولهم قد مر الجبل إذا صلب
الحب عندكم الجبل
من قولهم قد مر الحبل إذا صلب وقوي واشتد وأمررته أنا إذا فتلته فتلا شديدا
لا يمكن فتل الجبل.
ويقول معنى قوله ويقول سحر مستمر سحر شديد.
بسم الله. قوله ويروا آية يعرض ويقول سحر مستمر هنا قدم القول الذي يراه صواب وفسر به وهو قول السلف انهم حملوا مستمر من المرور يعني كانوا جعلوا من مرة يمر. ايش يكون معنى السين والتاء في مستمر؟ يطلبون يعني نقول يطلبون المرور هم يقولون السحر مستمر يعني السحر مار وذاهب وزائد ولا الاستقبال إنما هي للتقوية يعني السين والتاء من أجل تقوية الفعل سحر مستمر السين والتاء من أجل تقوية الفعل. فإذا تفسيرهم هنا من مرة يمر إذا ذهب وزال وعباراتهم كلها على هذا المعنى سوى ما ذكر عن سفيان إنما أشار إلى قصة هذا السحر أنه انشق القمر وما رواه عن الضحاك هو في المعنى لأنه قال كما يقول أهل الشرك إذا كسف القمر يقولون هذا عمل السحرة هذا فيه عمل السحرة من جهة أنهم قالوا أن انطلاق القمر سحر وأيضا الكسوف يبقى أو يذهب يذهب فكانوا مشبهوه كسوف الشمس في أمرين في كونه من عمل السحرة في كونه ذهب غير باقي. هذا معنى قول الضحاك لما مثله بقول المشركين في كسوف القمر. أما بعض أهل المعرفة بكلام العرب من البصرة فالمراد به هنا أبو عبيدة وقد ذكره في مجاز القرآن الجزء الثاني صفحة 240 الجزء الثاني صفحة 240 وجعله من الإمرار يعني أمر الشيء لا هنا أمر الشيء إمرارا يعني إذا يش فتله فتن شديد فهو رجع إلى معنى القوة رجع إلى معنى القوة فصار عندنا معنيان متغيران غير متناقضان. الإمام هنا وهي على غير عادته لم يعترض على تفسير أبي عبيدة ولكنه جعله أيضا على عادته في آخر أو في ذيل أقوال السنة ولم يعني يأبه به فهو لا رده ولا نص على قبوله وإن كانت القاعدة عنده عدم قبول من هذه الاحتمالات المخالف لتفسير السنة. فننظر هل يمكن احتمال ما ذكره أبو عبيدة من جهة المعنى؟ أما من جهة اللغة فنعم، لكن من جهة المعنى يعني السياق لما نفسر ويقول هذا سحر مستمر معنى سحر قوي، من جهة المعنى محتمل ولا غير محتمل؟ يعني احتمل السياق أو لا؟ فإذا ننظر الآن من جهة اللغة صحيح، من جهة اللغة صحيح، وكونه لا يناقض قول السلف أيضا ماشي، ما في شيء، لأن لا يناقض القول لا يبطل، والآية تحتمله. ويبقى عندنا قيد رابع أن لا نقصر معنى الآية عليه، من نجعله أحد الأوجه في الآن، فيصح التفسير به ولا ما يصح؟ يصح التفسير به ما دام انضبطت في هذه الضوابط، فإنه يصح به التفسير، فهو من جهة اللغة صحيح ولا يناقض قول السلف، والآية تحتمله ولا يقصر معنى الآية عليه، فهو معنى صحيح يقبل، معنى صحيح يقبل. يبقى هنا إذا قبلناه فصار عندنا معنيان، ما هو سبب الاختلاف بين هذين، بين هذين المعنيين؟ الاشتراك اللغوي أو اللغوي، لكن لاحظ أن هذا الاشتراك في الصيغة أو في أصل اللفظ، الاشتراك الذي وقع في الصيغة ولا في أصل اللفظ؟ في الصيغة، لأن صيغة مستمر تحتمل الوجهين من جهة الصيغة، لكن من أصل إذا نظرنا إلى أصل اللفظ يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف، لأن الأول وقال السلف من مر يمر، وهذا الثاني من استمر يستمر إذا قوي، فاختلفت فاختلف أصل الاشتقاء، اختلف أصل الاشتقاء ولكن اتفقت الصيغة، ويدخل من حيث العموم في ماذا؟ في المشترك اللغوي أو اللفظي، فيكون سببه الاشتراك، سببه الاشتراك.
لا ما نحكينا اللي سنبكر الوقت ولا
عشان نقف فقط على مقطع يكون مناسب، لعلنا نقف على هذا. أو خلنا نكمل الصفحة، إن عندنا مسؤول لنا الصفحة تنتهي عند آية ثلاثة، نكملها شيخ في شيء
سؤال هنا كلام بنقل الجري والجري، قد تقول عن قبل كنا يقول قد مر الجبل، إذا
ما الجبل
الحبل،
نعم الحبل
مر الحبل بس الشيء يعني
مر الحبل، لا مر من الإمرار، من المرور، مر من الإمرار أجل المرور. وعندنا قول ذو مرة فاستوى، إذا تذكر قول ذو مرة ذو قوة ولا لا؟ أيوة، فسر في المرة هناك القوة، فهو من الإمرار وليس من المرور. نعم،
إذا نقول بس اتفاق في الصيغة،
نعم اتفاق في الصيغة. نعم،
القول في تأويل قوله تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، يقول تعالى ذكره وكذب هؤلاء المشركون من قريش بآيات الله بعدما أتتهم حقيقتها، وعاين الدلالة على صحتها برؤيتهم القمر منفرقا فرقتين، واتبعوا أهواءهم يقول وآثروا اتباع ما دعتهم إليه أهواء أنفسهم من تكذيب ذلك على التصديق بما قد أيقنوا صحته من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقة ما جاءهم به من ربهم. وقوله وكل أمر مستقر يقول تعالى ذكره وكل أمر من خير أو شر مستقر مستقر قراره ومتناهي نهايته فالخير مستقر لأهل
اسمك المستقر قرارا المستقر هو
قرارا أو شر مستقر قراره ومتناهي نهايته. فالخير مستقر لأهله في الجنة والشر مستقر لأهله في النار. عن قتادة قوله وكل أمر مستقر أي بأهل الخير الخير وبأهل الشر الشر.
قوله كذبوا أي كذبوا بهذا الانشقاق نظرا للسير. كذب هؤلاء بآيات الله بعد أن أتتم حقيقتها المراد بها الانشقاق واتبعوا أهواءهم أي آثر اتباع ما دعتهم إليه أهواء أنفسهم. وهذا كان في إشارة إلى أنهم علموا لكنهم اتبعوا أهواءهم ولهذا ونص عليه قال بعد ما قد أيقنوا صحتهم من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله كل أمر مستقر هذا عموم يشمل كل أمر من أمور الله سبحانه وتعالى أي أن كل أمر قدره الله سبحانه وتعالى فإنه منتهم إلى نهايته التي قدرها الله سبحانه وتعالى. كل أمر مستقر وهذا يدخل في ماذا؟ في القدر. يعني كل أمر قد قدره الله فهو منتهم إلى نهاية مستقر إلى قراره الذي قدره الله. فبناء على هذا قول قتادة رحمه الله مستقر أي بأهل الخير الخير وبأهل الشر الشر يكون باب التفسير بإيش؟ بالمثال يعني أنه مثل بأمر من أمور الله التي تستقر يكون باب التفسير بالمثال لأن هناك أمور غير الخير غير أن يستقر بأهل الخير أو يستقر بأهل الخير الخير أو بأهل الشر الشر يعني هناك أمور كثيرة فحمله على المثال هنا ويشمل أيضا غيره من الأمور.
وقوله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر يقول تعالى ذكره ولقد جاء هؤلاء المشركين من قريش الذين كذبوا بآيات الله واتبعوا أهواءهم من الأخبار عن الأمم السالفة الذين كانوا من تكذيب رسل الله على مثل الذي هم عليه وأحل الله بهم من عقوباته ما قص في هذا القرآن ما فيه لهم مزدجر يعني ما يردأهم ويزجرهم عما هم عليه مقيمون من التكذيب بآيات الله وهو مفتعل من الزجر. وبنحو الذي قلنا في معنى ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله مزدجر قال منتهى. وعن قتادة قوله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر قال أي هذا القرآن. وعن سفيان ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر قال المزدجر المنتهى.
وفي قوله وهو مفتعل من الزجر يعني إذا مزدجر كيف نحلل الدال كيف دخل في الدال في مزدجر يعني رجعنا إلى مادة زجر الميم زائدة والدال صار فيه إذا زائدة خاصة مادة زجر وكيف دخل في الدال الميم بكلها واضح أما لا كيف دخلت يعني باب التحليل ليه مسألة مبالغة لكن كيف دخلت الدال في قاعدة ذكرها الفراء جيدة في هذا الباب يقول في صفحة ثلاثة في الجزء الثالث صفحة 206 الجزء الثالث صفحة 206 يقول إذا كان الحرف أوله زائد إذا كان الحرف أوله زائم صار فعل افتعال فيه دالا مثل ازدلف أو ازدجر وازدرب صار فعل افتعال فيه دالا يعني أصلها تاء تاء راء وقلبت التاء إلى إيش؟ إلى دم. قلبت التاء إلى دم. إذن هي من زجر. وهذا الافتعال هنا للمبالغ للمبالغة يعني الافتعال هنا للمبالغة يعني لقد جاء من الأنباء ما فيه مزدجر يعني المبالغة في الزجر جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر قال مجاهد منتهى وكذا قال سفيان والمراد بالمنتهى هنا منتهى من النهي وليس من النهاية منتهى إيه يعني ما ينهاهم وليس من النهاية وأما قتادة فجعل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر يعني جاءهم القرآن جعله هو الأنباء جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر أي آيات القرآن آيات القرآن نعم.
وقوله حكمة بالغة يعني بالحكمة البالغة هذا القرآن ورفعت الحكمة ردا على ما التي في قوله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر وتأويل الكلام ولقد جاءهم من الأنباء النبأ الذي فيه مزدجر حكمة بالغة ولو رفعت الحكمة على الاستئناف كان جائزا فيكون معنى الكلام حينئذ ولقد جاءهم من الأنباء النبأ الذي فيه مزدجر ذلك حكمة بالغة أو هو حكمة بالغة فتكون الحكمة كالتفسير لها وقوله فما تغني النذر وفيما التي في قوله فما تغني النذر وجهان أحدهما أن تكون بمعنى الجحد فيكون إذا وجهت إلى ذلك معنى الكلام
إذا وجهت
فيكون إذا وجهت إلى ذلك معنى الكلام فليست تغني عنهم النذر ولا ينتفعون بها لإعراضهم عنها وتكذيبهم بها والآخر أن تكون بمعنى أن فيكون معنى الكلام إذا وجهت إلى ذلك فأي شيء تغني عنهم النذر والنذر جمع نذير كالجدد جمع جديد والحصر جمع حصير
قوله حكمة بالغة قال هذا القرآن ورفعت الحكمة ردا هذا رد طبعا مصطلح من مصطلحات الكوفيين المراد بالرد على مصطلح المصريين ايش البدل يعني بدل من ماء الماء الكؤاس مصطلح الكوفيين الرد يقابل عند البصريين البدل مصطلح الكوفيين الرد اللي هو ذكره ابن جرير ان ابن جرير سار على مصطلح الكوفيين لانه ينقل كثيرا عن الفرة وهو قد اعتمد والبصريون يسمون الرد هذا يسمونه ايش البدل طيب فكأن الان قال ورفعت الحكمة ردا على ما التي في قوله ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر يعني كان المعنى ولقد جاءهم حكمة بالغة جاءهم حكمة بالغة قال ولو رفعت الحكمة طبعا هذا الكلام أصله عند الفرع الجزء الثالث صفحة 104 الثالث صفحة 104 للكلام عن الإعراب قال ولو رفعت الحكمة على الاستئناف كان جائزا يعني الأول أن تكون إيش على البدل أو الرد اللي ذكره الطبري الثاني أن يكون الوجه الثاني في الإعراب أن تكون على الاستئناف كان جائزا فيكون معنى الكلام حينئذ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ذلك حكمة بالغة أو هو حكمة بالغة قال فتكون الحكمة كالتفسير له هنا الآن التفسير حقيقة أنا بحث التفسير عندهم يراد به التمييز المصطلح التفسير عند الكوفيين يقابل التمييز عند البصريين ونحن نعلم أن التمييز يكون حاله إيش منصوب فلا يتناسب أن يكون مراده التفسير التمييز وعبارة الفر في معاني أخف من عبارة الطبري، فكأنك تفسر بها. إذا قلنا عبارة الفر تفسر بها فخرجت عن الإعراب وجاءت إلى المعنى، فماذا يكون المراد؟ يقول الله أعلم أنه كانه يقول لما نقول ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم الزجر، كان يقع سؤال ما هو، فيقول حكمة، هو حكمة بالغ، يسمى عند البلاغين الاستئناف البيان، الاستئناف البيان، أو أن يكون هناك سؤال مقدر لعله هو الذي أراده الطبري وقبله الفرع، يكون باب التفسير لسؤال يقع، لأنه قال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم الزجر، كأنه وقع سؤال ما هو، قال هو حكمة بالغة، هو حكمة بالغة، وهذا استئناف بيان كما يسميه أهل البلاغة. قوله فما تغني النذر كتبت في أو رسمت المصحف بالنون، فما تغني، لما نقف عليه يقول فما تغني بالنون، وأصلها تغني بالياء، لكن حذفت هذه الياء في الرسم اتباعا للوصل لأن تسقط عند التقاء الساكنين، فما تغني النذر، فلا نقول تغني النذر، أن إذا التقى ساكن وساكن هنا الآن عندنا أحد حروف العلة فيحذف، فحذف فحذف اعتبارا بماذا؟ بالوصل، اعتبارا بالوصل. طيب ما هو إعراب ما في قوله ما تغني النذر؟ ذكر وجهان، أحدهما أن تكون بمعنى الجحد، مراد الجحد هنا إيش؟ النفي، المراد به إيش؟ النفي، فيكون إذا وجهت إلى ذلك معنى الكلام فليست تغني عنهم النذر ولا ينتفعون به بإعراضهم عنها وتكذيبهم به، يعني كانوا ينفي أن تكون هذه النذر التي أرسلها الله لهم من انشقاق القمر أو غيره أن تكون إيش؟ مفيدة لهم، لا تغني، ولذلك أنهم لم يؤمنوا. الوجه الثاني قالوا الآخر أن تكون بمعنى أن عندكم كذا ولا لا، كل النسخ أن هي أي، الصواب أنها أي، وكذا عند الفرع أن ما بمعنى أي، لا تجي ما بمعنى إيش؟ أن، الله مفسر ماذا أو يعرب ما، فما بمعنى أي على الاستفهام، فما تغني النذر وقدره وقال فأي شيء تغني عنه من النذر، فيكون هذا إذن إيش؟ استفهام، أي شيء تغني عنهم النذر، أي باب الاستبعاد أن تغني عنهم النذر.
شفنا في أن
ما بمعنى أن،
أن فيها معنى أي شيء،
لا 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 أقول لك الآن أنا معك أنه الآن من جهة هو يفسر ما من جهة الإعراب، فهل تأتينا بمعنى أن؟ ما تأتي، وأيضا هو أصلا نقل عن الفرة، والفرة ما ورد عنده أن، ورد عنده أي، هذا يعتبر من إيش؟ خطأ الناس، يعتبر من خطأ الناس.
بس أكلت الشيء
سمع؟
هو ذكرها قال فأي شيء،
أي نعم هو أيضا ذكرها بعدها قال فأي شيء، فالأولى حملها على إيش؟ على أنه خطأ من الناس أنها أي. طبعا وانتهى، قالوا النور جمع نذير إلى آخر الكلام، ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، يكون آخر أسبوع ولا لا؟ ها؟
نقرأ على الله هذا هو طلاب
لا أصلته واحد اثنين ما أدري عن فيه ولا لا، الأفضل الأسبوع القادم عشان نقف على موقف مناسب
إلى
وجه
إلى بعد الحج،
إلى بعد الحج، إلى الأسبوع القادم ونقف بعد
الحج
حبيبك
سلام.